برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع،
معكم على مدار الساعة سنكون فيها أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم:
هجمات في عدة مناطق روسية واحتجاز رهائن،
الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى المدانين بقتل الإسرائيليين،
وزير الخارجية السعودي يزور كييف ويعلن تقديم المملكة 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا،
وزير الخارجية المصري يبحث في أنقرة التعاون الثنائي.
نبدأ التفاصيل من تصريح حاكم منطقة كورسك، وأن شخصاً قتل وأصيب آخر بجروح متوسطة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية توتكينا في مقاطعة كورسك الروسية، قائلاً: وفقاً للمعلومات الأولية تضررت 3 منازل من جراء الشظايا، وستظهر البيانات النهائية لاحقاً. نتيجة القصف تعطل التيار الكهربائي في القرية.
وبعد ذلك بفترة زمنية وجيزة، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية قيام مجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة.
وقال الحاكم: تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، وفتحت هذه المجموعة النار على السيارات في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح. نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. إن القوات المسلحة الروسية تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة المتسللة.
بدورها نفت نائبة حاكم منطقة بريانسك في تصريحات لوكالة سبوتنيك المعلومات التي تفيد بتعرض حافلات مدرسية والمدارس أيضاً لعمليات إطلاق نار، مؤكدة أن المدارس في المناطق الحدودية تعمل بنظام التعليم عن بعد.
وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً آخر على مقاطعة كليموفسك، ونتيجة سقوط طائرة بلا طيار اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني، ووصلت خدمات الطوارئ إلى الموقع.
تعرضت قرية لوماكوفكا في منطقة ستارودوفسكي لقصف أوكراني بقذائف الهاون، ولم تسجل إصابات نتيجة القصف بل وتضررت منازل. قال الرئيس بوتين عن العملية الإرهابية التي وقعت في منطقة بريانسك بأنها إطلاق نار على المدنيين بالرغم من معرفتهم بوجود الأطفال هناك.
نعم، نحن بدورنا في وكالة سبوتنيك نقدم التعازي لأهالي الضحايا، نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى أو نأمل أن تقوم القوات المسلحة الروسية بتخليص الرهائن من هذا الوضع المأساوي. يعني هم الآن يا محمد في قبضة المجموعة التخريبية التي تتسللت إلى الأراضي الروسية، ونذكر أن هذه الأراضي قريبة جدا من الحدود مع بيلاروسيا ومع أوكرانيا، يعني حتى أن هناك المجتمع مختلط بين 3 يعني جنسيات، هي البيلاروسية والروسية والأوكرانية.
نعم، القوات الروسية استوعبت الموقف وحاكت محاكاة جيدة جدا، وعلى أمل أن لا تتكرر هذه.
وغدا بالطبع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا عاجلا لبحث هذه المسألة مع مجلس الأمن القومي الروسي.
ونبقى في الشأن الأوكراني، حيث أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن موسكو تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توخي اليقظة بشأن معلومات حول تخزين كييف للأسلحة بما في ذلك صواريخ هيمارس في المحطات النووية، إضافة إلى محاولات قصف محيط المحط.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي فلاديمير روغوف لسبوتنيك:
تدرب رجالنا على إطلاق الصواريخ على منشآت محمية حيث يتم فيها تخزين الذخيرة. في الليل تم إسقاط أحد صواريخنا بواسطة نظام الدفاع الجوي لنظام زيلينسكي، ونتيجة لذلك سقط صاروخان على مبنى مكون من 5 طوابق ودمرت حوالي 12 شقة بالكامل وانهارت عدة طوابق، ويجري فرز الأنقاذ الآن. عدد الوفيات كثير، وهذا تأكيد آخر على أن نظام زيلينسكي لا يشعر بالأسف على سكان زاباروجيا. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الدفاع الجوي فوق المدينة. إنهم لا يشعرون بالأسف على مدينة محتلة بنظرهم. في الأيام الأخيرة تعرضت زاباروجيا لغارات جماعية، وتم اعتقال عشرات الأشخاص بسبب منشورات أو إعجابات على الشبكات الاجتماعية في أعوام 2014 و2016، ومن بين المعتقلين هناك ضباط متقاعدون من القوات المسلحة لأوكرانيا. في عام 2014 كان الناس يطرحون أسئلة مثل لماذا بدأت الحرب، فجرى اعتقالهم واعتبارهم كعملاء للكرملين. لقد أدرك نظام زيلينسكي أن سكان زاباروجيا لا يخافون، لذا فهم يحاولون بطريقة أو بأخرى أن يغرقوهم بكوابيس الخوف.
على صعيد متصل، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف إنه تم إجراء اتصال في جنيف مع الوفد الأمريكي لمناقشة معاهدة ستارت 3، وأن المحادثات كانت شبيهة بورشة عمل.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه في إطار اجتماعات مجموعة 20 تصادف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في سياق التواجد هناك. لم يذكر البيان الختامي اللقاء بدون المرور على الموقف من الأزمة الأوكرانية بسبب معارضة الصين وروسيا.
بدوره قال وزير الخارجية الهندي إن وزراء خارجية دول مجموعة 20 توصلوا إلى إجماع بشأن القضايا الرئيسية رغم اختلاف وجهات النظر حول أوكرانيا.
وفي 24 من فبراير شباط نشرت وزارة الخارجية الصينية خطة تسوية من 12 نقطة للصراع الأوكراني، ووعد الاتحاد الأوروبي بدراسة مقترحات بكين. وأعرب رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن رأيه بأنه لا توجد مواقف مهمة في هذا الصدد، بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الخطة التي اقترحتها الصين لا تفيد إلا روسيا.
حول هذا الموضوع تحدث لحصاد الأسبوع الخبير الاقتصادي ميخائيل خازن.
تدرك الصين جيدا أنه لن يتم قبول أي من مقترحاتها، فكانت مهمة الصين هي إثبات أن لها الحق في طرح خطتها الخاصة، ورد الأمريكيون على الفور. بعد كل شيء، إذا اقترحت دولة غير مهمة خطتها الخاصة فلن ينتبه إليها أحد. لذا فإن الصين إلى حد ما حلت المسألة المتعلقة بها، والباقي واضح إذ يتحدث الخبراء العسكريون الجادون بهذا الأمر كيف ستنتهي العملية العسكرية. كانت الصورة واضحة بالفعل من وجهة نظر الفطرة السليمة، والآن أصبحت أكثر وضوحاً.
هذا ويسود المجتمع الأمريكي حالة من التذمر بسبب السياسة البائسة التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتخوف من التورط بحرب استنزاف أخرى، ولكن هذه المرة مع الصين. حول هذا تحدث المحلل السياسي الأمريكي جيمي دور قائلاً:
نحن من أثار الحرب تماماً كما جرى في أوكرانيا، والآن مع الصين. ولكن من الذي سيستفيد من هذا كله؟ سأقول لك أن عدونا الآن ليس الصين وليس روسيا، عدونا هو المجمع الصناعي العسكري الذي يستنفذ البلاد بمئات الملايين بل تريليونات الدولارات. كم مرة سنستمع إلى وزير الدفاع الذي يحتاج إلى تريليوني دولار؟ لقد حدث هذا مرتين في حياتي. آلة الحرب لن تتوقف من تلقاء نفسها. من يحكم هذا البلد؟ من يتخذ القرارات؟ بالتأكيد ليس جو بايدن. إذن من؟ أود أن أعرف. الولايات المتحدة هي إرهاب دولة. في 20 عاما الماضية أحرقنا في الشرق الأوسط، ونحن الآن نخوض حربا بالوكالة في أوكرانيا، والتي أثرناها مع حلف شمال الأطلسي كما اعترفت بذلك المستشارة الألمانية السابقة. والآن وبنفس الشيء نتسلق إلى الصين ونتوقع أيضا نشوب حرب.
وإلى الملف التالي للحديث عن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون.
وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه.
وفي حديث لسبوتنيك قال اللواء قدر أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن مصادقة الكنيست على مشروع القانون كان متوقعاً.
يعني ليس هذا القانون الأول، هي ثالث قانون بشنوه خلال فترة وجيزة. القانون الأول كان حفظ الجنسية من فلسطين 48 والإقامة من أبناء القدس، ولا عددهم أكثر من 1301. إضافة إلى هيك سنوا قانون آخر وهو منع علاج الأسرى داخل السجون. يعني الجيش الإسرائيلي إذا بيطلق النار على أي شخص فلسطيني بيدخل السجن بده يتعالج على حسابه، يعني مش مستعدين يعالجوه. وهذا القانون كان متوقع، يعني مع إنه هم مش مضطرين لأخذه لأنه هم بيمارسوا الإعدام الميداني يوميا. شفنا اللي صار بجنين ونابلس وأريحة، هذا هو إعدام ميداني. لكن حتى صار في خلاف بين الليكود اللي طلبوا تأجيل هذا الموضوع، لكن وزير الأمن الداخلي وسموتريتش أصروا على أن يكون اليوم، وتم كما طالبوا لأنه هم أسرى باتجاه لنقول الحكومة الحالية مضطرة تتخذ هذا القرار، لأنه إذا بن غفير وسموتريتش هذا الحزب يدعم الحكومة تمثل الحكومة، فهم معنيين الحفاظ على الحكومة فبيتزوا فيها. عمليا فيش هناك معارضة مؤيدي، كلهم يعني صوتوا لجانب هذا القانون. حتى القوانين الأخرى كانت معظم كريت صوتوا باستثناء العرب 8 اللي عارضوا والبقية كلهم صوت. هذا بالعكس احنا بنشوف يعني ضد إسرائيل وراح يعري إسرائيل أكثر. هذه الدولة اللي بيعتبروها هي الدولة الديمقراطية بالشرق الأوسط والدعم لا متناهي بالنسبة لها، هي بدأت أوروبا بدأ العالم يغير سياسته تجاه إسرائيل. يعني أنا قبل أسبوع كنت في بروكسل، قبل سنة سنتين كنا هناك، فكانوا يرفضوا أنه نقول هذه إسرائيل دولة عنصرية. حاليا هم اللي بيحكوا يقولوا بدأت دخلت فصل عنصري وبدأوا يتعاملوا مع الفلسطينيين سواء كان داخل 48 أو 67 بشكل عنصري. وهذا شيء يعني وهذا الديمقراطية بتغنوا فيها، لأنه أول شيء بيقول إنه ما فيش فيها إعدام، يعني بيمارسوش الإعدام. هاي إسرائيل بتمارس الإبادة والإعدام وكل أصناف العنصرية اللي في العالم يتفضلوا. هسه يعني نتوقع أن يكون هناك تغيير على العالم كله وخاصة أوروبا، وليس للشجب والاستنكار وإنما أن يدخلوا في خطوات عملية تجاه إسرائيل.
بدورها قالت حركة فتح إن مصادقة البرلمان الإسرائيلي الكنيست بالقراءة التمهيدية على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين هو شرعنة للقتل.
يأتي هذا التصعيد بعد أيام فقط من تفاهمات توصل إليها الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العقبة بوساطة أردنية مصرية. حول هذه التفاهمات وأمكانية صمودها قال الخبير بشأن الإسرائيلي والإقليمي الدكتور حسن مرهج لسبوتنيك.
نعم، يعني بداية نستطيع أن نقول أنه المؤتمر العقبي الذي عقد يوم أمس هو عنوانه مؤتمر فاشل، فاشل بكل المفاهيم وكل ما كان يعني المقصود في هذه القمة هي يعني إعطاء مجال استراحة لإسرائيل من العمليات التي قام بها الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة وخاصة مخاوفهم من شهر رمضان. يعني إسرائيل هي بحاجة لهذه المرحلة لتعيد يعني حساباتها، تنظيم نفسها لمواجهة مثل خلينا نقول العمليات الموجودة في الضفة. ماذا طرح في هذا اللقاء؟ يعني إسرائيل لم توقف الاستيطان، 9500 وحدة سكنية سوف يتم بنائها، 9 مستوطنات سوف يتم الاعتراف بهم، تستمر الاقتحامات العسكرية إلى نابلس وجنين وغيرها. المستوطنون يوم أمس تركوا يعني لحرق المنازل وقتل أحد الفلسطينيين وجرح العديد وحرق أكثر من 30 سيارة بعد اعتدائهم على الأشخاص، وجيش كامل جيش كامل إسرائيلي الذي يعني لطالما يتفاخر في إمكانياته لم يستطع إنه أن يردع المستوطنين من الاعتداء على المنازل الفلسطينية وحرقها. يعني هل يعقل مثل هذا الأمر؟ حكومة نتنياهو بتركيبتها الحالية وخاصة المتطرفين من أعضاء الكنيسة المتواجدين فيها وهم أصلهم يعني يسكنون في المستوطنات وفي الضفة لن يسخوا مجال لهذه الحكومة بالتهدئة أو بالهدوء إلا في التصعيد المستمر. ما كان يعني يراد من هذه المعركة بأنه وحتى الطروحات الأمريكية بشكل عام هي ليست التهدئة وإنما هي يعني مواجهة الفلسطينيين بفلسطينيين ليقتلون بعضهم البعض. هذا العنوان الذي نستطيع أن نخرج به من هذه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية في العقد. يعني الدول التي طبعت مع إسرائيل هي أتت فقط لتحمي نفسها من الشر الأمريكي لا أكثر ولا أقل، وهي تعرف جيدا أن لن يكون لها أي تأثير في موضوع القضية الفلسطينية ولا المستوطنون. يعني أحيانا نستغل مثل هذه الظروف الصعبة الإنسانية والقضية الفلسطينية لكي نصعد درجات على ظهورهم وليس لمساعدة الفلسطينيين. يعني الآن توجد مصر أول من طبعت وعملت سلام مع مصر مع إسرائيل، الأردن بعدها ماذا فعلت خلال كل هذه الأعوام من 79 إلى اليوم؟ ماذا فعلت الأردن من 94 إلى اليوم؟ وماذا يعني حتى وأن أتت الإمارات وأتت البحرين أي وزن إقليمي يكون لهذه الدول؟ الأموال المصاري هل هذا يشتري العدل والسلام وإلى آخره؟ والآن العام الثاني تقريبا متواجدين بعد التطبيع وماذا فعلوا وتوجهوا حتى مساعدات إنسانية أو مشروع إنساني لم يقدم من قبل هذه الدول التي طبعت في الأول الأخير والتي سبقتها بالضفة. يعني حتى بناء مستشفى لم يقوموا في مثل هذا المشروع الإنساني أو مركز مهني للتعليم أو التأسيس أو مصنع لإعطاء المجال والفرص للشباب والشابات الفلسطينيات أن يعملوا في هذا المجال أو شركة هايتك ليستطيعوا أن ينضموا إلى ماذا فعلوا؟ لم يفعلوا أي شيء، ولكن كل هذا التطبيع هم أتى لحماية أنفسهم من الشر الأمريكي.
ولكن يا نغم يعني الوضع في إسرائيل مضطرب جدا، يعني آلاف الإسرائيليين الآن تظاهروا أمام صالون تصفيف الشعر وسط تل أبيب، وهناك تتواجد كانت زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، بحيث استمر العديد من المتظاهرين بالوصول إلى المكان طوال المساء وتجمع الآلاف هناك. الشرطة بدورها أغلقت مدخل الصالون وسط هتافات من المتظاهرين: الثروة، السلطة، عاصمة العالم السفلى، البلد يحترق، سارة تصفف شعرها. هكذا كان يقال.
نعم، يعني بالفعل الداخل الإسرائيلي ليس اليوم بغنى عن هذه الاضطرابات والاحتجاجات، خاصة أن نتنياهو نفسه عليه مجموعة من قضايا الفساد، واليوم زوجته يعني بالرغم من الوضع الاجتماعي في إسرائيل والاضطرابات السياسية أيضا هي تصرف الأموال، يقصد المتظاهرون، على تصفيف شعرها بدلا من الانتباه إلى متطلبات الشعب.
قدمت صورة واضحة للشعب كي يقول وبضدها تتميز الأشياء.
وإلى ملفنا التالي، حيث أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال زيارته كييف تقديم المملكة 410 ملايين دولار كمساعدة لأوكرانيا.
وجدد وزير الخارجية السعودي تأكيد حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
حول هذا الموضوع قال الدكتور محمد صالح الحربي المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية في حديث لسبوتنيك:
أبدا إطلاقا، المملكة العربية السعودية ومنذ بداية الأزمة وهي تعلن أنها في موقف وسطي وضمن الحلول المجتمع مع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد موقش ذلك أيضا العام الماضي أثناء زيارة وزير الخارجية الروسي واجتماعه مع المملكة العربية السعودية واجتماعه مع دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أوضحوا أن المملكة العربية السعودية لا تستخدم سلعة النفط هذا أولا في أي توترات جيوسياسية وإنها مبادرة للحلول والوسط. وقد تزامن أثناء ذلك الاجتماع العام الماضي أيضا اجتماع بنفس التوقيت مع وزير الخارجية الأوكراني كوليبا، حاولت المملكة العربية السعودية أو بادرت مع الإمارات ودول التعاون الخليجي لإيجاد حلول، ولكن هذا ضمن العمل الإنساني الغير مؤثر على أي مواقف للمملكة العربية السعودية، وضمن مساعدات المملكة العربية السعودية إلى 168 دولة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. فهو أخذ طابع إنساني دبلوماسي أخلاقي، ولكن ما زالت العلاقات السعودية الروسية في أوج خاصة حينما لاحظنا مواقف أوبك بلس 23 دولة والمملكة الروسية هم الأعضاء المؤسسين المساهمين في أمن وتعزيز الطاقة. أما من ناحية الحرب الروسية الأوكرانية والمجهودات الحربية فلا يوجد أي تواصل من هذا الشأن إلا سوى تخفيض التوتر حتى الوصول إلى حلول سلمية.
وبخصوص تأثير هذه الزيارة على العلاقات الروسية السعودية، أضاف الحرب يقول:
هو الدعم لن يكون في إطار الدول التي شاركت في الحرب، هي بالقطعية الأطلسي 30 دولة زائد 10 دول زائد 10 دول في مواقف متردده، ولكن مواقفنا واضحة وصريحة لأن هذه الأزمة حقيقة لم تأثر على روسيا أو أوكرانيا، إنما أثرت على العالم بأكمله، خاصة نحن في توقيتات يعني مهمة حول توترات أزمة المناخ، أزمة الطاقة، انخفاض سلاسل التوريد والغذاء، ولكن يعني أنا فيه وجهة نظري كل هذا إن عدم سياسي دبلوماسي إنساني لا أكثر ولا أقل. أما حدو لا توقع أنه هذا، وخاصة مهد يرتدي بصفة عالمية، وقد شاهدنا أيضا مواقف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في التوسط في الإفراج عن الأسرى أو تبادل الأسرى والتنسيق مع الأطراف جميعا.
وعن احتمال أن يكون هناك ضغط ما من قبل واشنطن على الرياض في هذا المجال تابع الحرب،
لا أتوقع ذلك، خاصة إنما شهدنا زيارة يوم 6+3+1 واجتماع قمة جدة للأمن والتنمية، أو واحد الدول المحور العربي 6+3 لأنها في موقف وسطي وضمن تخفيض التوترات. وكذلك الزيارات المتبادلة ما بين الخارجية الروسية ودول الموقف بصراحة يعني واضح وصريح أنهم لا يستخدمون أي سلعة نفطية أو أي أمور أخرى أي توترات سياسية، خاصة نحن نقدر ونقيم الموقف ونعي هناك ملامح لخارطة جيوسياسية متعددة الأقطاب، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية هي غير قادرة على قيادة العالم بالنظام الاتحادي القطبي، فالكل ينظر إلى مصالح الخاصة أما المصالح المشتركة.
استمعنا إلى ما قاله الدكتور محمد صالح الحربي الخبير المتخصص في الدراسات السياسية والاستراتيجية.
بدوره قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور رائد المصري في حديث لسبوتنيك عن طبيعة زيارة وزير الخارجية السعودي إلى كييف:
يعني أولا نحن بنعرف كل موقف دول كل مجلس التعاون الخليجي اتسم بالحياد الإيجابي من كل الأطراف بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية، وخصوصا ما يتعلق بأزمة الطاقة والنفط والغاز، وهذا كان ما ينتظره الأمريكي بأن يشكل أو مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بقوتها الطاقوية موقف إلى جانب الموقف الأمريكي الداعم لها في مواجهة روسيا، لكن الأمال كلها لم تعقد وتخيبت أمال الرئيس جو بايدن رغم الزيارات المتكررة إلى المنطقة وعقده لقاءات خاصة بالرياض أو لقاء مكة وغيره. المواقف الدولية الغربية تشنجت أيضا وتصاعدت بعد قرار أوبك بلس، وبالتالي يعني منع زيادة ضخ النفط، لأنه موضوع أوبك بلس تعتبره السعودية ودول الخليج أنه عامل توازن وهو يخضع للعرض والطلب بعيدا عن الاستقطابات والاستفادات السياسية الدولية الحادة، وبالتالي لم ترد دول الخليج ولا المملكة العربية السعودية إحراج نفسها، وأيضا يعني خلط التوازنات على مستوى تصدير النفط والغاز بعد الأزمة الروسية وبعد حاجة الأوروبية للطاقة بعد انقطاع الطاقة الروسية. فلذلك كيلت الاتهامات للمملكة العربية السعودية بأنها تقف مع روسيا أو الدور الروسي في هذا المجال لخنق أوروبا، لكن تبين فيما بعد وعلى الفور كان هناك إطلاق مساعدات بقيمة 410 مليون دولار لأوكرانيا، وهذه المساعدات هي تندرج ضمن الإطار الإنساني والبنى التحتية والمساعدات اللوجستية والطبية وغيرها. وأيضا استكملت هذه المساعدات بزيارة لوزير الخارجية السعودي على عجل من دون الإعلان عنه عن هذه الزيارة، لأنه لو كان المملكة العربية السعودية تريد الاستثمار السياسي لكانت أعلنت قبل ذلك، روجت لهذا الموضوع. لكن هذه الزيارة هي زيارة لمساعدة أو استكمال أو بناء آليات للمساعدة، كيف ستصرف هذه الأموال، هذه المئات ملايين الدولارات في المساعدة الأوكرانية.
وعن احتمال أن يكون هناك ضغط ما من قبل واشنطن على الرياض لتقايضها في ملفات خاصة فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، لغض النظر عن القضية، قال المصري:
يعني لا أعتقد استثمار ملف جمال خاشقجي يعني انتهى وطويت صفحته، وبالتالي هذا الملف موضوع بالكامل بالعهدة التركية هي المسؤولة عنه في هذا المجال. لا يمكن أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية أي تأثير حول هذا الملف إلا من ناحية الكلام، أو تعتبره واشنطن كسيف مسلط، لكنه لن ينفعها، لأنه اليوم الموضوع والمتغيرات الدولية كبيرة جدا وهامة على مستوى علاقات الإنتاج والطاقة وتوزيع الطاقة وخطوط وسلاسل التوريد. هذا موضوع أكبر بكثير من أهميته يعني بالنسبة لمقتل خاشقجي أو غيره، لكن هذا الموضوع طويت صفحته لأنه المترتبات الدولية أو الطوارئ الدولية التي حصلت هي أكبر بكثير من هذا الموضوع. التأثير الأمريكي على هذا بالنسبة للسعودية هو قليل جدا ولا يذكر. أيضا حتى على المستوى الاستراتيجي، أنا أعتقد أن دول الخليج ومنهم المملكة العربية السعودية بدأت تخطو خطوات استقلالية نوعا ما عن القرار الأمريكي، وهذا الموضوع يعني نتيجة تجارب وتراكمات في الملف العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وآخرها كان موضوع اليمن وحرب اليمن والمسيرات التي طرت البنى التحتية والمنشآت النفطية السعودية، يعني من دون أن تحرك الإدارة الأمريكية أي ساكن. أيضا بالنسبة لضمان الأمن الخليجي في المنطقة والتي عملت عليه الولايات المتحدة الأمريكية من دون استشارة دول مجلس التعاون الخليجي أو المملكة العربية السعودية على هذا بهذا الموضوع، كل هذه المترتبات أو هذه التراكمات التي مارستها السياسة الأمريكية على مستوى الأمن الإقليمي جعل السعودية تنحو خطوات استقرارية لناحية بناء منظومتها الأمنية وبناء علاقات الاستراتيجية بما لا يؤذي سلاسل التوريد والطاقة وبما لا يؤذي أو يؤدي إلى توترات على المستوى الدولي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. فهي تريد هذه المواقف استقرارية بعيدة عن التأثير الأمريكي، قادرة أن تحيك سياساتها الخاصة بعد أن جربت المملكة العربية السعودية وتحالفاتها والتي لم تنفعها بشيء، وهي الآن أنا أعتقد تبني يعني رؤية استراتيجية خاصة بها، ومن ضمنها هذه الحملة للمساعدات للشعب الأوكراني التي تندرج ضمن إطار المساعدات الإنسانية، وممكن أن تلعب دور بناء في إعادة خطوط الوصل بين موسكو وكييف.
استمعنا إلى ما قاله من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور رائد المصري.
وإلى العلاقات المصرية التركية التي بدأ قطار التطبيع فيها بشكل فعلي من خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى تركيا، إذ أبلغ نظيره التركي مولود شاوش أوغلو تضامن القيادة والحكومة والشعب في مصر مع تركيا واستمرار المساعدات لدعم تركيا وشعبها.
حول هذا الموضوع قال أويتون أورهان المحلل السياسي والخبير في مركز دراسات الشرق الأوسط:
نشهد اليوم سلسلة من عمليات تطبيع العلاقات بين دول المنطقة. ثمة بعض الدول التي قررت تقديم تنازلات لبعضها البعض من أجل حل الأزمات والخلافات السياسية، والتي من بينها في هذه الحالة هما مصر وتركيا، غير أن هذه العملية بينهما لا تسير بشكل سلس على النقيض من دول الجوار، كما أن المصالح المشتركة في ليبيا ومنطقة الشرق المتوسط والضرورة الملحة لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والسياسي والعسكري دفعت الطرفين إلى اتخاذ خطوات فعالة نحو حسم الخلافات. أجبر الزلزال المدمر جميع الدول المنطقة على طي الأزمات القائمة بينها إلى زوايا النسيان في سبيل مواجهة آثار هذه الكارثة. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قام بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق أمس الاثنين، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية لتسريع عملية تحسين العلاقات بين البلدين.
وفي حديثه عن النتائج الاستراتيجية المحتملة للتطبيع التركي المصري، أضاف أورهان:
أعتقد أن تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة سينعكس في المقام الأول على الساحة الليبية، نظرا لأن مصر وتركيا تحظيان بنفوذ كبير هناك. لذا فإن هذه العملية ستؤدي إلى الحلول السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد. وفي سياق متصل تطمح أنقرة إلى توطيد العلاقات مع دول الخليج، مما سيؤثر إيجابيا على العلاقة مع مصر. بالطبع تتوقع أنقرة توقيع اتفاقية مع القاهرة حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة الشرق المتوسط، وذلك على غرار تلك التي تم إبرامها مع ليبيا، لكن لا يلوح في الأفق أي تقدم ملموس في هذه المسألة، نظرا لأن مصر قد أقامت تعاونا وثيقا مع قبرص واليونان بخصوص هذا المجال أثناء الفترة التي شهدت تصاعد حدة التوتر بين الدولتين. وبالتالي فإن أي تحولات جذرية نحو هذا الاتجاه غير محتملة في المستقبل المنظور. في غضون ذلك، هناك احتمالات بشأن استعراض مصر النظر في إبرام اتفاقية حول ترسيم الحدود البحرية في الشرق المتوسط مع تركيا، أخذا بالاعتبار كل الاتفاقيات الموقع عليها مع دول المنطقة.
بدوره اعتبر المستشار والمحامي في الاستئناف ومجلس الدولة الدكتور رائف عادل أن عودة العلاقات المصرية التركية هام على كافة الأصعدة ولكافة دول المنطقة.
ابتداء أود أن أشير إلى أن رغم كان خطر يعني أو توقف العلاقات السياسية بين البلدين، إلا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية ووجود الجالية المصرية في قطر والجالية القطرية في مصر لم يعني تتأثر بهذا، وظلت العلاقات قائمة حتى في ظل هذا قطع العلاقات. تم افتتاح بعض المشروعات القطرية في مصر، فدي كانت سحابة صيف والحمد لله انتهت. الآن بتعود العلاقات إلى مجراها الطبيعي في ظل الرغبة من الطرفين من قطر ومصر في تعظيم وزيادة الاستثمارات المشتركة. قطر لها استثمارات في مصر وتريد أن تدخل في استثمارات جديدة، ومن ثم فرئيس الوزراء المصري ومعه وفد كبير من الاقتصاديين والتجاريين والصناعيين بيبحث مع الجانب القطري المشروعات التي يمكن أن تدخل فيها قطر طرفا مستثمرا مع الجانب المصري. يعني هو في أسباب موضوعية حدثت في المنطقة في السنوات أو الأربع سنوات الأخيرة، أن تم في تراجع للإسلام المتطرف والأعمال الإرهابية بصفة عامة، في نقدر نقول تراجع أيضا للتيار الإسلامي بالنسبة لعدد من الحكومات في المنطقة، فبالتالي هنا حصل تغير نوعي. فأصبح المصالح المشتركة والتحديات التي تواجه الدول العربية دعت إلى أن يبقى فيه جهود مشتركة. أصبح الآن قطر كل دولة، قطر، مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، كل دولة تقوم بدورها بما هو متاح لديها من إمكانيات، بحيث أن يبقى فيه الخدمة المصلحة، أولا مصلحة الدولة، ثانيا المصلحة العربية المشتركة، سواء في المجال الاقتصادي، في مجال التحديات الأمنية، في مجال تحديات التدخل الخارجي في الشؤون العربية، في مجال انعكاسات الحرب في أوكرانيا، سواء أزمة الغذاء، وهذه تلحق ضررا كبيرا بمجموعة دول شبه الجزيرة العربية، مجلس التعاون الخليجي، وأزمة الطاقة التي تلحق ضررا ببعض الدول الأخرى العربية التي ليس لديها إنتاج وفير أو ليس لديها إنتاج للطاقة. فبالتالي التشاور بشأن هذه الأمور تدعي التواصل باستمرار. أيضا بالنسبة لموضوع سوريا، سوريا الآن في زخم شديد بالنسبة للرغبة في إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية وإلى حاضنتها العربية، فهذا أيضا هيكون موضوع تشاور على ضوء زيارة وزير خارجية سامح شكري إلى سوريا لأول مرة منذ حوالي 12 سنة. يعني بعدها شاول يعني أكثر نفوذا وسيطرة، وإنما قطر يعني لديها، هي دولة عدد سكانها محدود نسبيا مقارنة بمصر أو بدول عربية أخرى، لديها فائض كبير من رؤوس الأموال ولديها خبرة في استثمار هذه الأموال، فبالتالي هي بتسعى إلى أن يكون لها ميزة نسبية، يعني الدول كل دولة بتستخدم ما لديها من إمكانيات لتوفير ميزة نسبية تخدم سياستها ومصالحها.
نعم.
فهي ليس لديها مجال داخلي للتوسع في الاستثمارات سواء لضيق المساحة أو الإمكانيات البشرية، فبالتالي هي بتخرج إلى الخارج بتستثمر في تركيا، في مصر، في المغرب، في الجزائر، في العديد من الدول، لأن لديها فائض كبير نتيجة إنتاج الغاز، يعني هي من تقريبا تاني دولة مصدرة للغاز المسير في العالم، فبالتالي هنا في الميزة النسبية اللي بتتمتع بها بتديها حركة واسعة، ولكن في إطار عربي، يعني لأن في أوزان للدول في المنطقة العربية، كل دولة لها دور حسب ما لديها من تميز نسبي. يعني بالتأكيد أن طبعا مصر بما يعني حتى بالمعايير الاستراتيجية لديها مقومات الدولة الرئيسية، يعني السكان، المساحة، الإمكانيات الاقتصادية، ربما بتكون لدينا الآن أزمة اقتصادية ولكن أزمة طارئة، يعني ما ليست أزمة مستحكمة، وبالتالي التعاون مع قطر ده بيخدم مصالحنا ومصالح قطر أنها تحقق عائد. النقطة الأخرى أن قطر في فترة الدول الأربعة العربية لما قطعت علاقتها السياسية معها فتحت على نطاق واسع علاقتها التجارية مع كل من إيران وتركيا، فلذلك قطر قامت بدور وساطة بالنسبة للمصالحة ما بين تركيا وعدد من الدول العربية ومنها مصر، يعني كان هذا الإطار، والإمارات أيضا قامت بدور، فهنا في يعني المصلحة العربية المشتركة بتخلي تجعل كل دولة ما لديها من إمكانيات سواء في المجال المالي أو المجال السياسي أو العلاقات مع دول الإقليم أو دول الجوار القريب بتساهم بدورها في تنمية العلاقات بين هذه الدول وبين الدول العربية، لأن المصالح مشتركة متداخلة، يعني تركيا في مصالح اقتصادية في مصر، إيران لها مصالح اقتصادية ضخمة جدا في دول الخليج، الإمارات والكويت وعمان، فهنا تداخل المصالح بين الدول الإقليمية جعل قطر في الفترة اللي قطعت فيها العلاقات أنها يكون لها توسع على هذه الدول. يعني بالتأكيد طبعا يعني هو التوسع في المجال الاقتصادي هو كان ثبت أو يعني تجمد على ما هو عليه لم ينقطع، يعني لأن قطر لها استثمارات في مصر سابقة على قطر العلاقات السياسية، ولكن الآن بيتم الإضافة إليها بالاستثمارات، ما سيسفر عن زيارة رئيس الوزراء من اتفاقات بشأن الاستثمارات سواء في صندوق السيادي أو في المشروعات المشتركة أو في القطاع الخاص أو في المشروعات الجديدة اللي بتقام في مصر، فده كما تكرمت وذكرتي لصالح الدولتين، يعني بيبقى لأن التجارة هي أو الاستثمار بيبقى ده عامل مشترك، يعني بيجمع بين مصالح مشتركة لكلا الطرفين اللي داخلين في هذا الاستثمار.
كان هذا ما قاله المستشار والمحامي في الاستئناف ومجلس الدولة الدكتور رائف عادل.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، حيث انطلقت عملية التسعير بالدولار الأمريكي في معظم المتاجر المركزية في لبنان، وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام.
وتم تسعير السلع على رفوف المتاجر بالدولار الأمريكي واستحداث شاشة تنقل سعر الصرف في السوق الموازي، وعلى المواطن اللبناني حرية الاختيار ما بين الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية.
تفاصيل ردود الفعل على هذا القرار مع مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي.
انطلقت عملية التسعير بالدولار الأمريكي في معظم المتاجر المركزية في لبنان يوم أمس، وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، الذي أكد بدوره خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الوزارة أن هذا القرار لا يجبر المواطن اللبناني على الدفع بالدولار الأمريكي، والفاتورة ستكون بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف، ويهدف هذا القرار بحسب الوزير حماية المواطن من خلال معرفة الأسعار الحقيقية للسلع الموجودة داخل المتاجر المركزية ومراقبة هامش الربح حيث هناك محال ومتاجر كانت تزيد 30% و40% على أرباحها من خلال التسعير بالليرة لتغطية هوامش ربحها. وعدلت معظم المتاجر الكبرى في بيروت أسعار معظم السلع والمنتجات من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي، واستحدثت شاشات تظهر سعر صرف الدولار.
وقالت مواطنة لبنانية لسبوتنيك إنه للأسف دولارة الأسعار في المتاجر المركزية هي ليست في صالح المستهلك.
للأسف دولارة الأسعار اليوم بالسوبر ماركت هي ليست في صالح أبداً المستهلك، إنه دايماً هيد الخطوات بتجي لصالح التجار. رغم أنه المادة 665 من قانون حماية المستهلك بلبنان تمنع عرض الأسعار إلا بالليرة اللبنانية، لكن للأسف وزير الاقتصاد مع بعض النواب باللجان وطبعا اللوبي للتجار قرروا أنه اليوم تكون الأسعار بالدولار. مش مزبوط أبدا أنه نحن كمستهلكين اليوم إذا تم التسعير بالدولار بيوقف زيادة الأسعار وبيمنع الغش وإلى آخره، لأنه اليوم نحن باقتصاد حر. يعني أنا اليوم كمواطن بروح على سوبر ماركت بيقول لي سعر المواد الغذائية كذا كذا، يا بقبل يا برفض. ما في شيء بيجبر التاجر أنه ما يغير الأسعار، في قول تم ارتفاع الأسعار عالميا فأنا عم غير. وللأسف في غياب رقابة تامة من قبل وزارة الاقتصاد ومن مصلحة حماية المستهلك لحتى يشوفوا الفرق الكبير اللي موجود بين سوبر ماركت وسوبر ماركت، بين دكان صغيرة وبين دكان كبيرة. أصلا كل هيدا الوضع رح يقدم لمزيد من الاحتكار، دكاكين صغيرة ما رح تقدر تواجه الحيتان الكبار بالسوبر ماركت الكبار والإيبر ماركت الكبيرة. فدايما الضربة الكبيرة عم بتكون للمواطن اللبناني، للمستهلك اللبناني، وطبعا المصلحة الكبيرة عم بتكون للتاجر، لأنه التاجر بهيك اقتصاد بيقدر يتلاعب دايما، وما في حدا بيجبره على تحديد سلع معينة بسعر معين للأسف.
بدوره قال أسامة وهبي الناشط المدني اللبناني لسبوتنيك ما يلي:
بالحقيقة هذا التدبير الذي اتخذ في لبنان من خلال الضغط الذي مارسته الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف والكثير من الهيئات التي تعنى بالاقتصاد هي من أجل تحقيق أرباح ومصالح لهؤلاء التجار وللمصارف وللمتمولين الكبار، ولكن هذا لا يصل في مصلحة الشعب اللبناني بأكثريته الساحقة، لأن التسعير بالدولار يعني أن العملة الوطنية تتآكل أكثر وأكثر، لأن أغلبية الشعب اللبناني تعمل في وظائف وتقبض رواتبها بالعملة اللبنانية، وكلما زاد الطلب على الدولار هذا يعني بأن العملة اللبنانية تنهار أكثر فأكثر، وليس هناك أي سقف لسعر صرف الدولار مقابل الليرة. وبالتالي هناك من يفكر في الهيئات الاقتصادية بمصلحته الخاصة وبالأرباح التي يجنيها من خلال هذا التدبير، والحكومة اللبنانية هي مؤلفة أصلا من كبار الاقتصاديين ورجال الأعمال وأصحاب البنوك والذين لهم مصلحة لهذا التدبير، وكما اعتدنا على المنظومة الحاكمة الفاسدة في لبنان تعمل دائما لما فيه مصلحتها الشخصية وليس لمصلحة الشعب اللبناني. هناك تضخم كبير خاصة إذا ذهبت الحكومة لتصحيح الرواتب وزيادة الرواتب للقطاع العام من خلال ضرب الراتب بثلاثة، يعني تزداد الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التضخم. قبل شهر أو أكثر كان معدل الحد الأدنى لمعيشة عائلة من أربعة أشخاص يوازي 25 مليون ليرة، اليوم مع ارتفاع الدولار ووصوله إلى 85,000 و86,000 أصبح معدل الراتب الذي يؤمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لعائلة من أربعة أشخاص يجب أن يكون 50 مليون وأكثر، وأكثرية الموظفين في الدولة يتقاضون رواتب ما بين 1.5 مليون والست مليون، وبأحسن الحالات تصل إلى 10 مليون. وإذا تم تصحيح الرواتب من خلال ضربها بثلاثة وإعطاء بدل نقل وإعطاء حوافز يصل الراتب إلى 20 أو 25 مليون، وهذا لا يلبي الحد الأدنى لأي عائلة لبنانية تحتاج إلى أكل وشرب ودواء ومدارس. نحن ذاهبون باتجاه طبع المزيد من العملة اللبنانية، وهذا التدبير سيحتم على مصرف لبنان أن يطبع مزيدا من العملة اللبنانية، وهذا سيجعل لبنان يتجه في مسار يشبه مسار فنزويلا، حيث أصبحت العملة الوطنية في مكان يعني من الرخص ومن عدم القيمة، أجبر المواطن أن يحمل كميات هائلة من الأموال من أجل شراء كرتونة بيض أو علبة سجائر أو نحن في لبنان ذاهبون بهذا الاتجاه إذا ما تمت تصحيح الرواتب وعدم الذهاب في إصلاحات تؤدي إلى جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال، فك العزلة التي يتعرض لها من لبنان نتيجة السياسة التي تنتهجها هذه المنظومة ونتيجة الصراعات التي يخوضها حزب الله مع الدول العربية خاصة دول الخليج.
وإلى ملفنا الأخير وتأثير الزلازل على الاقتصادين التركي والسوري، حيث قدر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة من الزلزال في تركيا بمبلغ 34.2 مليار دولار، وقد يكون إجمالي تكاليف إعادة الإعمار ضعف هذا المبلغ.
حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي التركي خيري كوزان أوغلو لسبوتنيك:
إجمالي الأضرار من الزلزال حسب حساباتي يمكن أن يكون 50 مليار دولار في سيناريو سلبي، هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 70 مليار دولار. يمكن أن يأتي تمويل عملية التعويض في 10 مقاطعات من 4 مصادر. الأول هو من المساعدات الطوعية التي يقدمها المواطنون، والمصدر الثاني هو من الهبات والتبرعات والمساعدات من الهياكل الدولية التي تأتي من الخارج، أما المصدر الثالث فيتضمن خلق مصادر جديدة للدخل داخل تركيا لتعويض الضرر، مثل استحداث ضريبة من الكماليات أو التضامن الضريبي تجاه تلك الشرائح من السكان التي لم تتضرر من الزلزال. والمصدر الرابع هو القروض والائتمانات من الخارج. أكدت منظمة اليونسكو تنظيم حملة خاصة لجمع الأموال واستقطاب الكوادر البشرية لترميم التراث التاريخي لمدينة هاتاي.
حول هذا الموضوع قال النائب في البرلمان السوري الدكتور صفوان القربي لسبوتنيك:
كما أشرت سيد نغم، الحقيقة خليني أقول وجع إلى وجع جديد. نحن حاليا ما زلنا تحت وطأة الحرب على سوريا، ولكن ربما حادث الزلزال أحدثت هزة أخلاقية ربما أيقظت الملف السوري وأعادته إلى الواجهة من جديد. وجع إلى وجع جديد، وجع حاليا ربما نكون تجاوزنا مرحلة الإغاثية لقسمها الأول، وحاليا نفتح ملفات أخرى ربما أكثر وجعا وأكثر حرارة، وهو موضوع الإيواء، المساكن البديلة، الإيجارات. دمار كبير حصل في مدينة حلب خاصة وفي الساحل السوري في مدينة اللاذقية وجبلي، قسم لابد من هدمه، غير صالحة للسكن تماما. لجان السلام الفنية تقوم تعمل ليل نهار على كشف هذه الأبنية، ما هو القابل للترميم، وقسم منها كما قلنا غير قابل للسكن والعيش. هي مهمة كبيرة جدا، تأمين السكن المؤقت مرحليا هي مهمة صعبة جدا. كثير من الفعاليات الشعبية تحملت على عاتقها دفع نسميها معونة سكن مؤقتي لعدة أشهر لهؤلاء. هذا الموضوع، ولكن هناك أبنية مخالفة، هناك مستأجرين، هناك مالكين، ملفات كثيرة جدا في أسعار السكن. بالتأكيد الحاجة هي من تفرض هذه الأرقام الكبيرة جدا. ربما نحتاج إلى قراءة أسرع وأنشط وأكبر للحالة السورية. أقول لا يمكن فصل ملف دمار الحرب عن دمار الزلزال، هناك شرائح متعبة بالطرفين. لذلك الرؤية لمرحلة إعادة الإعمار ستكون يجب أن تكون موحدة بهذا الاتجاه، باتجاه ضواحي سكنية على أسس جيدة. لابد قاعدة بيانات، دعيني أقول أولا إنجاز قاعدة بيانات لهؤلاء المتضررين وحصرها وترتيبها بشكل جيد. دور الشركات الحكومية والخاصة في هذا الموضوع، لابد من إنجاز مخططات تنظيمية بيئية تناسب الحالة العمرانية لما بعد الزلزال. هناك بعض المشاريع إلى وزارة الأوقاف، بعض المشاريع السكنية لبعض القطاع الخاص والعام لوزارة الإسكان، هناك محاولات إسكان، في هناك ضواحي بالشيخ سعيد للدولة تسكين فيها، ولكن هي بعيدة إلى حد ما جغرافيا. الحلول الإسعافية هي كثيرة ولكن كلها مرهقة متعبة متعثرة إلى حد كبير، نحتاج إلى ضبط أكثر، نحتاج إلى أموال أكثر، هو ملف سيكون طويل الأمد، يحتاج إلى جهد دولي، يحتاج إلى دعم الأصدقاء، يحتاج إلى خبرات تخصصية، وللأسف كل هذه العناوين تصطدم بالعقوبات، تصطدم بالحصار، تصطدم بالتضييق الذي يجري، تصطدم بجو متعب، دعيني أقول هناك عقوبات معنوية. أولا لابد من كسرة، لابد من وعي دول الجوار، الأصدقاء، الأخوة للسعي بهذا الاتجاه. ما زالت الرفع الأمريكي للعقوبات هو رفع دعيني أقول وهمي إعلامي، لا نرى تفاصيل فنية دقيقة واضحة له، لذلك لابد من الوضوح أكثر، لابد من النضج حتما حتما تماما. الموضوع يحتاج إلى آليات، يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى دعم مادي، يحتاج إلى البحث تقنيات حديثة، تحتاج إلى الإفراج عن الأموال السورية المجمدة في المصارف الخارجية، هناك اعتمادات مهمة جدا بالقطع الأجنبي جرى تجميدا، لذلك لابد من نشاط أكبر بكل هذه العناوين. يبقى الجهد الحكومي متعب رغم هناك ضيق ذات يد نتيجة حرب 12 عام نقدره، المجتمع المحلي ينشط بشكل كبير جدا وترفع له أكثر من تحية على جهده، حالة النقل، حالة الهب، غرف التجارة، غرف الصناعة، النقابات، الكل يعمل بهذا الاتجاه، لابد أيضا هذا العمل من تأطيره. ربما التعويض المادي هو حاليا الأسهل، دعيني أقول هناك بعض الجهات المحلية بالذات، أنا هو مشير بغرفة الصناعة بحلب بالتحية ولا غرف التجارة التي نشطت حاليا تقدم مساعدة فورية، خلينا نسميها مساعدة سكن إغاثية فورية بعدة ملايين، 2 مليون ليرة سوري دفعة أولية، وهناك تعهد بزيادة هذا الرقم ليشمل إسكان بدل إيجار سكن لمدة عام كامل. ولكن برجع بقول نحتاج إلى جهد أشمل أعم، إلى خارطة طريق واضحة للسكن البديل وللتعويض النهائي عن السكن للذين تدمرت بيوتهم. في النهاية هناك ضيق ذات يد حكومي نتفهمه، لابد من تأطير هذه الجهود الداخلية والخارجية، وأتمنى أن أرى يعني نحن نحتاج إلى شركات متخصصة في البناء السريع، نحتاج إلى خبرات نوعية، نتطلع إلى روسيا، نتطلع إلى الصين، إلى الأصدقاء بإيران، لهم عندهم خبرات فنية وشركات متخصصة بهذا الاتجاه. أتمنى أن أرى جهد في التواصل ما بين الدولة السورية وهذه الدول وشركات القطاع الخاص المتواجدة فيها لتقديم خبراتها ولتقديم، وعلى أن يكون هذا الأمر بسرعة نتوقع ونريده، بعيدا عن البيروقراطية وعن المراسلات وعن يعني إجراءات ربما نعتاد عليها أنها بطيئة الإيقاع. لذلك أتمنى أن تكون هذه الكارثة هي مقدمة لهبي ونشاط إداري حكومي ونشاط أصدقاء يلحظون هذه المشكلة ويضعون أطر تنفيذية سريعة لها مريحة، تخفف الوجع، تخفف التعب المتواصل المستمر تحت أكثر من عنوان، خاصة في الشمال السوري وفي حلب وفي اللاذقية وجبل خصوصا.
وبدرت مؤسسة رجال الأعمال السوريين والعرب بإنشاء وحدات سكنية للمتضررين الذين فقدوا منازلهم وبقيوا بدون مأوى أو مسكن.
وعن تفاصيل المبادرة تحدث لسبوتنيك نائب المدير العام لمؤسسة رجال الأعمال السوريين والعرب الأستاذ عامر ديب قائلا:
اليوم نحن مؤسسة رجال أعمال العرب تم الترخيص لنا وتم الإشهار من شهرين، دائما اليوم نحن نشعر بمسؤولية تجاه وطننا، واليوم الفاجع والزلزال اللي أصاب البلد واللي أصاب الكثير من الناس كان له الأثر العميق في نفوسنا. يعني اليوم نحن لنا وحطينا الرؤية لحتى نقوم بدور، تم تكليفنا بشكل رسمي بملف ترميم منازل المتضررين من الزلزال وبناء مساكن لهم. طبعا هذا العمل ما لح يكون عبارة عن مجرد عمل طوعي أو خيري أو أي كي يعمل، لأنه الأزمة اليوم أو الزلزال اللي صار هو لم يكن أزمة وعدت، نحن عم نعيشه وعم نعيش تبعاته، وتبعاته تمتد لسنين. وبتعرفي نحن في سوريا مو متعودين على هيك موضوع، يعني سوريا ما أجاها زلازل بعمرها، والإمكانات المتاحة غير مهيئة اليوم لمواجهة هذا الموضوع. بعد الزلزال اليوم نحن درسنا مع الجهات الرسمية التحضير لإطلاق مبادرة لترميم المنازل وإسكان المتضررين من الزلزال بالتعاون مع الجهات الرسمية. طبعا المبادرة يتم التحضير لها. ليش؟ دائما أي عمل أو أي مبادرة يتم إطلاقه لازم يكون في له إدارة ولازم يكون في له مراحل، وهي المبادرة تعتمد للمراحل. طبعا سوف يتم إطلاق المبادرة عن طريق صندوق دعم قدم الدعم أو يقدم المبالغ التي ترصد لهذا الصندوق لترميم المنازل أو لإعادة بنائها، إضافة إلى تشكيلنا لفرق طوعية بالتعاون مع نقابة المهندسين للكشف على المنازل أو اعتماد تقرير من نقابة المهندسين أو البلديات في المدن المنكوبة. طبعا يتقدم هذا الصندوق في عملين، العمل الأول في عندك التقدم المادي أو الدعم المادي لهذا الصندوق أو الدعم العيني. كيف الدعم العيني؟ من خلال شركات سواء كانت سورية قطاع خاص أو قطاع عام أو في الوطن العربي، من خلال تقديم مثلا تجي الشركات تقدم أنا بدي رمم اليوم 100 بيت على حساب الشخصي، بدي ابني 50 بيت على حساب الشخصي، هذا بيتم بكتاب رسمي موجه للمؤسسة ضمن هالمبادرة ونحن بنحطه بهذا الصندوق كتقديم عيني بتنفذ من خلال مهندسين وآلية معتمدة بيننا كمؤسسة مع الجهات الرسمية ومع الداعمين لهي المبادرة. طبعا اليوم نحن عم نشتغل على المبادرة مثل ما قلت لك ضمن خطة تنموية اقتصادية، العمل انه يكون المعالجة على المدى الطويل يعني المدى القصير والمدى الطويل لحتى نطلع من آثار الزلزال. ما بقول لك نحن الحل الكامل لانه هذا اليوم مثل ما قلت لك الضرر كبير جدا، لكن سنكون ونسعى نكون جزء من الحل ونخفف على ابناء وطننا ب هاي الفاجعة وهذا الزلزال اللي أصاب سوريا واللي أدى مثل ما تفضلتي لكتير عالم خسرت بيوتها وكتير عالم بالشوارع قاعدة. طبعا اليوم ما بنغفل جهد الهيئات الإغاثية والمؤسسات الإغاثية مثل ما بيقولوا هالفزعات اللي طلعت من أبناء هالبلد ليوقفوا جنب بعض، هذا عمل لوحة رائعة في التضامن الوطني، إضافة للدعم المقدم من الدول العربية الإمارات والعراق والجزائر وغيرها وروسيا والصين وإيران. يعني اليوم كان هذا الكل اليوم كان عمل لوحة في التضامن والمحبة مع سوريا. فاليوم بإذن الله عم يتم التحضير إلى عم نهيئ لكتير أمور. هلأ ما بدي مثل ما بيقولوا احكي كل شيء، لكن اليوم يعني بدنا ان شاء الله نعمل شيء مختلف، نعمل خطه كثير مهمه وتكون باكوره لانطلاق مجموعه من الاعمال لمعالجه هي الاضرار باذن الله بالتعاون مع الجهات الرسميه. وبدي احكي شغله مشان مؤسسه رجال الاعمال العرب، اليوم نحن رح يتم طرح كمان مشاريع عن طريق المؤسسه خاصه بالمنتسبين بالمؤسسه، ورح نكون موجودين بعده جهات رسميه بالقطاعات الاقتصاديه، وعم نرسم هلا رؤيه بعده قطاع، بقطاع الاقتصادي تمكين التعليم وتمكين الرياضي وعده قطاعات عم نشتغل عليها ان شاء الله. يعني اليوم نحن امام مسؤوليه كبيره، يجب ان نكون على قدر من هالمسؤوليه هي باذن الله.
ودعما منها لمتضرري الزلزال تتابع وكاله سبوتنيك مع مؤسسه ليزا الخيريه ارسال شحنات مساعدات اغاثيه وانسانيه الى سوريا. التفاصيل مع مراسل سبوتنيك جوني الياس.
تواصل وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك بالتعاون مع جمعية الدكتورة ليزا الخيرية في إرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين في سوريا جراء الزلزال، وهنا وبإشراف وكالة الأنباء سبوتنيك نراقب عمليات تجهيز وتحضير دفعة جديدة من هذه المساعدات التي سوف يتم إرسالها الأحد القادم إلى سوريا. وقد تم بالتعاون بين المؤسستين بين وكالة سبوتنيك وجمعية الدكتورة ليزا الخيرية جمع حوالي 20 طن من المساعدات الإنسانية التي تضمنت مواد غذائية، مواد للأطفال، بالإضافة إلى ملابس لمختلف الأعمار. وكما الآن من المطار حيث يتم الإعداد لشحن دفعة جديدة من هذه المساعدات، يغلب على هذه الشحنة الكثير من الأغطية والوسادات وأكياس النوم المخصصة للذين لا يوجد لهم مأوى في الوقت الحالي، بالإضافة للعدد كبير من الأدوية التي سوف يتم إرسالها.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، ولا تنسوا متابعة سبوتنيك على الموقع الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.